ويقدمون هدي محمد أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضد الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يجمعون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعد أن كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
نعم.
إذا رأى السكوت عن أهل البدع وأن الكلام على أهل البدع يولد فتنة وفرقة وأساء الظن، فهو حينئذ أساء الظن بالسلف، لأنهم كانوا يحذرون من أهل البدع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالحذر من البدع في كل خطبة، ومقتضى التحذير من أهل البدع. وذلك استجاب عمر بن الخطاب في عهد أبو بكر، لم تظهر البدع، ظهرت في عهد من عمر فظهر صبيغ، فحينئذ استجاب النبي لما كان يحذرهم من في كل خطبة، وشر الأمور محدثاتها. تحذير النبي في كل خطبة من البدع يدل على خطر البدعة، وعلى وجوب تحذير أمته من أهل العلم القادرين منهم، فمن منهم كان عمر بن الخطاب، فقد حذر من صبيغ ومن مجالسته. نعم، ولم يقل عمر أن صبيغ كلامه كل شر، ولم يقل اجلسوا خذوا الخير واتركوا الشر سدا للذريعة حتى لا يتبعوه في بدعته، نهى عن مجالسته فقال لا تجالسوا صبيغ. ثم بعد أن ضربه وتوبه وتاب قال أمهله سنة حتى نعرف هل بدعة خرجت من رأسه أم لا، فلما بقي سنة بعدها لا يختلف إليه أهل البدع ولا يبث البدعة وينشرها ولو جزء منها، حينئذ أمر الناس بمراجعته. نعم، رضي الله عنه. هذا السلوك لعمر بن الخطاب الذي أمر النبي به، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، لا يتبعه كثير من الناس اليوم، بل كثير من الناس اليوم يرون أن الكلام في أهل البدع ما دام أنهم ذكروا الوعظ وذكروا أن هذا كلام في العلماء، وهذا من البدع أن يعتقد أن التحذير الأمر به السلف طعن في العلماء عياذا بالله. فإذا من رأى السكوت فقال من منهجي الذي أتدين به إلى الله أن أسكت عن أهل البدع، فهو مبتدع ضال يجب هجره، الذي يقول الكلام في أهل البدع يؤدي إلى فتن، وأنا من منهجي أن لا أتكلم في أهل البدع، فيجب على المسلم هجره. وإن أظهر مجمل كلام السلف فإنه خالف السلف، يكون في أصل من أصولهم وهو الإنكار على أهل البدع، كما أوصى النبي في كل خطبة الحذر من البدع ومقتضاه الإنكار على أهلها. فهذا عمل عمر بن الخطاب لما أنكر على صبيغ، والإمام أحمد لما أنكر حارث المحاسبي، وهلما جرى حتى عصرنا أنكر الشيخ بن باز على سفر سلمان الحوالي، سفر حوالي سلمان العودة، وأنكر على جماعة الإخوان وقال من الفرق الهالكة، وأنكر على جماعة التبليغ وقال من الفرق الهالكة، وهكذا. فحينئذ كان منهج أهل السنة والجماعة التحذير من أهل البدع والأهواء. التمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمن سنة الخلفاء الراشدين سنة عمر وسنة إيش؟ علي وسنة أبي بكر. لكن في باب التحذير من أهل البدع، علي بن أبي طالب كان يسكت عن التعيين ابن الكوى، قال ابن تيمية لأن رعيته ملتوية عليه، فإذا أدى حينئذ تعيين صاحب البدعة كان يكون الزمن زمن ضعف، زمن علي بن أبي طالب إلى منكر أكبر، نعم، فإنه يسكت حتى إيش؟ حتى تزول هذه المفسدة، تزول هذه المفسدة. ولكن يعريه بالتفصيل والتأصيل لا شك. ولم يذكر عن علي أنه حتى سكت عن التأصيل المفصل الذي يبين حال ابن الكوى، نعم، مع أنه أظهر ما أظهره صبيط، لكن هديهم خلفاء الراشدين حينئذ وقت ما يعتقد أنه إذا تكلم في صاحب البدعة ترتب منكر أكبر من انشغال الناس عن سماع العلم، علم التوحيد، والبلد فيها شرك مثلا، فإن تكلم في أهل البدع في ذلك المكان لم يسمع منه التوحيد، فحينئذ يكون ذلك مؤخر إلى وقته. أما عمر بن الخطاب فلما كانت رعيته منقادة له رضي الله تعالى عنه، ما كانت رعية عمر الخطاب منقادة إليه، حينئذ تكلم على صبيغ وحذر منه، لأنه كان في زمن رعيته منقادة إليه، نعم. فهذه صفات أهل السنة والجماعة اتباع وصية الرسول القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حينئذ مقتضى التمسك بسنة النبي أمور. الأمر الأول ما ذكره نفس الحديث، اجتناب البدع والوصول وطرق الوصول إليها، من مجالسة أهل البدع كما ذكرنا، من النظر في كتبهم كما بين اللكائي في مقدمة كتابه ما بين، وكذلك مناظرتهم. قال ابن بطة وإنما ظهرت البدعة لما ناظر أهل السنن أهلها، فلو تركوا مكبوتين ببدعهم لما ظهرت. إخوان خلهم يسكتون، فلو أن أهل البدعة تركوا مكبوتين لما ظهرت بدعهم، فمناظرتهم تؤول إلى إظهار بدعهم، فلو تركوا مكبوتين لما ظهرت بدعهم، فمناظرتهم والإكثار من ذلك من البدعة التي لم يجري عليها عمل السلف إلا ما حصل من ابن عباس، إن ذلك كان في صورة معروفة، نعم، استأذن علي وناظرهم ثم لم يكرر المناظرة ولم يكن بغير إذن ولي الأمر، نعم. فإذا أقحم العالم كشيخ إسلام بن تيمية أقحم رضي الله تعالى عنه في مناظرة أهل الأهواء، أن يكونوا في المجلس أو يتكلمون عند السلطان يفجأوه أو يستدعيه السلطان فيناظروه كما حصل لإمام أحمد، لكن لا يذهب فيعقد معهم مجالس تشبه حلبات المصارعة أو المباريات الكرة أنه يجلس في لقاء فضائي يجتمع حول العالم ملايين يرقبون مناظرة هذا الرجل صاحب السنة لأهل البدع. قال لي بعض العامة من أهل الفترة السليمة قال لي لا كنت بعيدا عن شبه الخوارج وشبه الإخوان المسلمين إلا لما رأيت فلان يعني ينتج منهج السلف ويكثر مناظرة في التلفزيون في القنوات. قال فجعلت المناظرة تلك حيجت في نفسي صحة يعني مذهبهم أهل البدع فذكروا شبه لم أفهم الرد عليها يعني ولم يكن هناك وقت كافي في الرد عليها من قبل صاحب السنة فتلبس عليه الأمر بمناظرة. هذا مثال عملي يبين لك خطورة ما يصنعه المجتهد هؤلاء من مناظرة أهل البدع علانية وجمع الناس وجعل ميعاد لذلك. فهل سمعتم واحد من السلف جعل ميعاد واحد من السلف الأولين جعل ميعاد لصاحب بدعة وجمهر الناس بمشروع قناة الفضائية اليوم يعني 30,000 مثل مجلس يوم الزينة السحرة اجتماعهم فجمعهم لإقامة للمناظرة صاحب بدعة. أنا لا أحفظ مثال واحد أحفظ ابن عباس ذهب إليهم بأمر علي ولم يكرر ولم يدعو الناس يجتمعوا ابن عباس يقول سأناظرهم هي يجتمعوا سافروا ذاك المكان وحوطونا مثل الحلبة وانظر من المنتصر وهي جناس لحضور المناظرة. فأصبح الآن الذي يصنع مناظرة نعم الذي يصنع مناظرة لا سلف له نعم لا سلف له في الماضي. فعلى هؤلاء أن يستقيموا على طريقة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وأيضا من مقتضى التزام السنة الورثوها عن النبي طلب العلم لأن يعني الرجل إذا كان يجهل السنن ولم يحضر كتب السنن كسنن أبي داود والذي والترمذي والبخاري والمسند أحمد وكذلك لم يقرأ الكتب لجمعت هذه السنن مثل زاد المعاد مثل جامع الأصول لابن الأثير أو الذي تفقه الناس في معانيها مثل فتاوى ابن تيمية والمغني لابن قدام المقدسي وتبين المذاهب والراجح منها فإنه لن يتمسك بالسنة. التمسك بالسنة يكون عند العلم بها فإذا لم يعرفها فلن يتمسك بها نعم. فإذا مطلوب للمتمسك بالسنة أمرين الأمر الأول أن يعرف ما هذه السنن بطلب العلم والجد في طلبه والاجتهاد في ذلك هذا الأول. الثاني أن يحذر من مجالسة أهل الأهواء وهذا اللي فعله الكائش خصوصا اعتقاد أهل السنة أنه في أول كتاب حذر من أهل البدع لأنه سيعلم الناس السنن فلو علم الناس السنن وتعلموها وجلسوا مع أهل البدع كأنه ما صنع شيء ما استعملوا الشيء اللي تعلموه منه في كتابه إلى محاربة السنة كما يفعل السرورية اليوم فإنهم يتعلمون من السنن ما يتعلمون ثم يستخدمون ذلك كالمنجنيق في ضرب السنة وأهلها والسبب في قتلهم بمذهب الخوارج. حينئذ مطلوب الحذر من أهل البدع وطلب السنن الحذر من الجلوس معهم وطلب السنن لأن المبتدع ينافي السنة ويكرهها المخالفة لما حسنه عقله ويلبس في تركها فيجب على المسلم إذا أراد اتباع السنن أن يصنع ذلك. الثالث أخذ العلم عن أهله فشخص يريد السنن يأخذ العلم عن الجهال أو من لا يعرف علمه لا يجوز فإنه حينئذ سيكون يوما حربا على السنة بجهله لأنه أخذ عن من ليس من أهل العلم وهذه من صفتي أو من مسائل الجاهلية أخذ العلم عن غير أهله التي أمر النبي مخالفتهم فأخذوا العلم عن عمرو بن لحي فأصبحوا كفار قريش يعبدون مشركين يعبدون اللات والعزى الأخرى، أخذوا العلم من غير أهله. قوم نوح أخذوا العلم عن الشيطان لما لبس عليهم وقالوا هؤلاء نعم إن من إحياء ذكراهم أن تصنعوا أصنام فصنعوها، فأخذ العلم عن غير أهله سواء كان ذلك شيطان أو زخرفة مبتدع من بني الإنسان، فإن كلاهما يسقط الرجل في البدعة بعدما عافاه الله عنها سبحانه وتعالى. الرابع اتباع السنن، من مقتضى اتباع السنن لزوم الأصحاب الصالحين أهل السنن وترك الأصحاب السوء والمبتدعين، فإن الرجل بأصحابه. الآن الذين كانوا مع علي ما كانوا أهل سنن، نعم يأخذون عن علي، تعرفوا على الخوارج، تعرفوا بأصحاب، فصار من أصحابهم خوارج يطعنون في علي فصاروا مثله. هذا الذي كان في عهد علي أنا أراه كل من درس، فيرى الطالب إذا جلس إلى طالب عنده زيخ تلقى بعد فترة ذهب هو وياه ولم يعود، نعم يعني عندها زيخ وهذا عنده زيخ، يجتمعون في غير مجالس العلم المعلم فيخرجوا بتغليط المعلم، ثم يسدون حزب، ثم يبتعدون عن حلقات، ثم يفجأك بعد ذلك أنهم صاروا حربا على الإسلام والسنة. إذن الجلوس مع الصالحين أي أصحاب السنن، إن الجلوس مع صاحب البدعة كما قال سلفنا يميت القلب، والجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب، لأن صاحب البدعة ينتهي سنده إلى المبتدع إلى الشيطان، لكن صاحب صاحب البدعة ما صاحب السنة ينتهي سنده إلى الله، فالله حي يحيي القلوب والعلم وينورها، فيحيى قلبه إذا جالس صاحب السنة ويموت قلبه إذا جالس مع صاحب البدعة. فيابد من شروط أو من مقتضيات اتباع السنن الجلوس مع أهل السنن والإناس به والأنس بهم، وترك الجلوس مع الجهال أو مع أهل البدع. حتى الجهال إذا كثرت الجلوس معهم اقتبست من جهلهم، حتى كانوا على الفطرة لكنهم جهال، يتكلم بالغيبة في المجلس، يتكلم في ما لا يعنيه، يطعن في ولي الأمر على جهل، يعني ما وده يبتدع في هذا إلى آخره، ستقتبس من هذا الجاهل. لكن النبي أوصي أن يقعد مع مثل الصحابة الذين يذكرون الله وهو النبي، فكيف أنا وأنت؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره إيش؟ وكان أمره فرطا. فعلى المسلم حينئذ أن يتبع أن يجلس مع الصالحين من اللي يزهدوه في الدنيا ويعظموا الآخرة في قلبه، من الذين ينكرون على أهل البدع بتوسط يعني بعلم أو يرجعون العلماء، ولا يجالس الجهال ولا يجالس أهل البدع. قال الشافعي كل من تبين لك من أصحابك أنه لا يطلب العلم فلا ينبغي أن يصبح صاحبا لك، أنا سيؤذيك يوم، نعم سيؤذيك يوم، يؤذيك في عرضك، يؤذيك في مالك، يؤذيك في تشويه سمعتك، يقول أنا صاحبه ترى عنده الطبع الفلاني، موقف بس فقط صار بينه وبينه، صار يغتابه بالبهتان، ما عنده علم جاهل. فإذا مصاحبة الجهال خطر جدا، يعني يوم من الأيام بيؤذيك بجهل. فإذا الوحدة خير من رفيق السوء، وكثير من الطلاقات اللي حصلت بين الزوجات بين الرجال وأزواجهن سنين مع بعض من أعظم سببها الإيواء إلى رأي الصاحب، أو هي تأوي إلى رأي الصاحبة لها، شفتي السوالي أمس كان مع أمه كيت كيت، هذا ما تقعدي له عرمينه في وجه العيال إلى آخره، جهلة ما تقول لها هذا زوجك عشيرك صحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة، اذكري الطيب معه واذكري جاهلة، لذلك المرأة تؤذي أختها بجهلها، والرجل يؤذي صاحبه بجهله، فيحصل التفرق في البيوت، ويحصل التفرق بين الجيران، كله بسبب الجهل. نعم، بسبب إيش؟ الجهل. فلان صالح في الصف الأول يقول لجارة: يا أخي قصر ثوبك قبل الكعب. هذاك جاهل، يرى أن اللي يقول قصر ثوبك متشدد، يقول تركت متشدد وروح وكذا، ويتفرقون. سبب الفرقة جاهل هذا. أما النبي قال: ما جاوز الكعبين في النار. نصحه بالحق. الجاهل عنده جهل، يحسب أنه من جهل أن كل قصر ثوبه معناه متشدد، كما قال الله تعالى: فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال ابن تيمية: يعاقبهم الله على جهلهم أن يورث البغضاء بسبب ترك شيء مما جاءت به السنة لجهلهم، فيورث الجهل هذا البغضاء بين الجيران، البغضاء بين الزوجة وزوجها، البغضاء بين الأخ وشقيقه وشقيقتها وعمه وعمه، بل بين أمي وأبيه. نعم، فالولد الجاهل يرى يقول الوالد ما يجوز يقول لي لا تلبس كذا ولا تفعل كذا، يحصل حريتي وأنا أصبح عمري 21 سنة إلى آخر ما يقول. والوالد له أمر على ولده حتى في ماله. هذا لو علم لقال بحديث: أطع والديك ولو أمراك أن تخرج من مالك. شوف من مالك، هذا يقول لا يتدخل في لباسي. والدك، نعم والدك، أطعه في مالك يأخذ منها. كيف لو أمرك بشيء شرعي وقال لك لا تلبس لباس الكفار يا ولدي إلى آخره، يقول بطلع من البيت وسوي لبيت ثاني، الوالد هذا ضيق عليه لا تلبس والبس. جهل. إذن أنظر، نظرت كيف الجهل يفعل بصاحبه، يخليه يعق والده، يخليه يزني، يخليه يأكل، يشتري بيت باسم الربا. لك آخر الزمان لما يموت العلماء وش يظهر؟ أول شيء الجهل، ثاني الشرك، تعبد الله العزة، ثالث الزنا، رابع الربا، اللي قبل بعد الشرك القتل يكثر يكثر يكثر، ما يحس بحرمة الرجل، تسوي كذا ويطلع لهم ست شهور، يراي أنك أنه يعني شربت ماء، ما عنده قيمة علمية تؤهل لحفظ إيش؟ الدماء، كما كان النبي سوى قيمة، يكرر إن أعراضكم دماءكم حرام، كما قال لا، وإذا خدم إذاكم لا تسبكون دماء، القرآن سنة كلها تحرم الدماء، غضب الله عليه ولعن يقتل المسلم، كل هذا ما يعرف الدروس، ما درس دروس، فيشوف كما ذكرني بعضكم أظن من بلد هو يعرفها بلده، الدم يقول سهل من البقالة، عطنيها باقي لك ريالين، لا ريال، ويعطي على رأسها طيح ميت والله، يعني السلاح في جيبه خلاص، ما يحس بقيمة الدم، جاهل، لا درس عند مشايخ ولا ولا انضبط بأمن ولا شيء، ما سهل الدم مثل شربة الماء. فالعيش في تلك الديار جدا خطر، لا ما يعرفون قيمة الدم، لدرجة أني سمعت أمس أظن امرأة قبض عليها، مدري تم إعدامها لا أذكر، في بعض الدول العربية بعد ما تعبت وحر، تعرف ساكين هناك وضبطت البسبوسة كما تقول وكذا، نظر أكل أكل قال بسبوسة اليوم يبزينا إيش، تمسك الفيدة من عصبيتها، تمسك الفيدة تضربه الفيدة كان مش سكين، من غرزت توفي. شوف كيف يعني، سبحان الله العظيم، الدين وش يأمرك؟ ترك الغضب، السنة تأمرك لا تغضب، أي فإذا اللي صاحب جاهل سيرجع عواقب صحبته له، اللي تزوج جاهلة سيجد عواقب زواجه منها، اللي تزوج إلى آخره. فإذا ابتليت وقعت الفرق الرأس علمها، جبها المرأة الدروس، اربطها بث مباشر، طورها. لكن إذا صارت المشكلة أن ما تبي تسمع، تقول مشايخ تزوجون يعني عددون، ما أبغى أسمع لي شيخ، ما تسمع وش تروح تسوي هذه، وش تسوي فيها هذه. فالمقصود إذا كانت المرأة تسمع العلم فأسمعها، إذا تورطت في أيام جاهليتك وتزوجت امرأة لجمالها ولم تكن على الدين الحق فأسمعها العلم، فإن أبت إلا الجهل ولا تسمع، فوالله أرى أنك تستبدلها بغيرها، يكفي ما تصنعه معك إذا كنت تشكي منها مناقرات مناقرات حتى ألهتك عن دينك. قال إبراهيم: لمثل هذه المرأة غير عتبة بابك. طيب، فحينئذ قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. فائدة أن يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وتمت كلمة ربك حقا
وصدقا،
نعم، صدقا في الأخبار، حقا في الأحكام. فكلام الله أصدق الكلام في الأخبار وأحق الكلام في الأحكام، فلا يقدم حكم على الله ولا على رسوله. قال الله تعالى في كتابه جل في علاه، قال إيه؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يحل الإنسان يأتي حكم شرعي من الله يتلوه على الزوجة، يتلوه على جاره، في لباسه، في معاملة ربوية فيه، فيقول: لا، الآن الزمان قامت الحاجة أن نفعل كذا، ما صار يعني، ويجعل الحكم للمنفعة الدنيوية، ما يجعل الحكم للشرع، فيقدم بين يد الله ورسوله. والقاعدة عند العلماء: أي مصلحة تناهض السنة فهي مصلحة ملغاة مدعاة. فالأصل في المصالح أن السنة تقبلها ولو باب السياسة الشرعية، فالأصل في المصالح، نعم، أن السنة تقبلها. طيب، رجل تهدد: إن ما نطقت بكلمة الكفر أن قتلناك، السنة تجيز له أن ينطق بكلمة الكفر؟ نعم، خلاص، هذا حدك، صحيح؟ هذا حدك. احتمال مفاسد في الولاية، أن السلطان يرى إذا ما سمح بهذه المفاسد العدو الكافر سيدخل بلده ويستنقذ شعبه بزعمه ليعطيهم الحريات اللي شاءوها وكذا بهذا الاسم، نعم، فتكون مفسدة، صحيح، لكن هذه المفسدة تضمحل أمام مصلحة بقاء الدولة الموحدة لله التي ليس بها أصنام وتقام فيها الصلاة. واضح؟ خير من أن يحكمها أهل الصليب، نعم، فيشركوا ويعيثوا فيها بها الفساد. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش حتى يبقي ما بقي من الصحابة لأنهم لازالوا قوة المشركين، فصالحهم على أن اللي يأتي من عندكم إلينا مسلم ترجعوه إلينا، مفسدة ولا لا؟ وتتعلق المفسدة إيش دي؟ بالدم، حتى كل ذنب عسى الله، مو بالزنا وفعل الكازينوهات والمطربات لا، قتل قتل. فجاء قال: تتركون القوم يعذبوني يعني أو يقتلوني، فتركه النبي. فالنبي لم يترك مفسدة مثل هذه تقع، أليس تضمحل معها مصلحة إبقاء الدعوة الإسلامية على يد رسول الله وإقامة الحكم في المدينة وسماعهم للعلم حتى ينتشر الإسلام ويقوى بالحوار والعلم والقرآن، ولا؟ أي نعم. إذن المفاسد يسمح بها في حد إيش؟ السياسة الشرعية، نعم، في مثل حديث صلح الحديبية، لكن ما يتوسع فيها فتطلق ويتساهل فيها باسم أن الدين يسر. في فرق ولا ما في فرق؟ فرق بين إحكام السياسة الشرعية الذي فعله النبي صلح الحديبية وبين الإطلاق اللي عند بعض الجهة العامة اللي يقول كل شيء الدين يسر الدين يسر. السياسة منضبطة بما كان يفعله النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، نعم. إذن يعلمون أن أصدق الكلام، ومن فروع ذلك أيضا أن لا يقدمون مذهب على السنة. فما يأتي مثلا مذهب المالكية يجزي مرأة تسافر غير محرم في السنة، لا يجوز تسافر غير محرم. عجبا لقوم أقول لهم: قال رسول الله يقول قال مالك، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالحق في صدور أهل العلم كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه وجعله في علين وسائر علمائنا ونحن وأنتم أجمعين، الحق في صدور أهل العلم فينطق به مخالف لأهواء الناس ومذاهبهم أحق أن يتلى، يعني أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. فلا يجوز للإنسان يقول أنا مذهب مالك فيتلو عليه الحنبلي سنة الإمام أحمد الذي جاء بها بحديث كما تحريم سفر المرأة غير محرم، فيقول لا أنا مالكي أنا بخل امرأة السافر غير محرم وأرخص لي تذاكر ما تذاكر خلاص أنا مالك وسيبني في حالي. لا، من تبيت له سنة. الحنبلي إذا تلع المالك فقال له ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم سفر المرأة غير محرم، فإن شيخ الإسلام يسدد بحديث البخاري أن رجلا جاء إلى الرسول فقال له: يا رسول الله إني اكتتب في غزوة كذا أصبح الجهاد فرض عين علي وإن امرأتي خرجت حاجة، ماذا قال له؟ إيش؟ انطلق حج معها. قال ابن تيمية: فلم يقل ما عرفك صالحة خلاص خليت روح، لا، كان الجهاد واجب عليه مكتوب فيه معين فيه. فقال ابن تيمية: يستحيل أن ينقله من واجب إلى مستحب، بل واجب له أوجب أو مثله. فتبين من هنا أنه يحرم المرأة ولو راحت بعرفة صالحة أن تسافر مع غير محرم. إذا نشوف قدمنا السنة لقال الحنابلة واختار ابن تيمية هنا بالدليل الشرعي على قول المالكية، لأننا نحكم بالحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم به، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. نعم. ومن ذلك أن يتعلم طائفة من العلماء من اتباع السنة أيضا من فروع ذلك أن يتخصص طائفة من العلماء بالحديث وعلله ومعرفة أصوله، كالشيخ الألباني والشيخ بن باز ما قصروا مثلا، و الإمام أحمد والإمام مالك وأبو زرع الرازي ومسلم والبخاري، لأن هؤلاء لو ما وجدوا كيف يعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ يقول للإمام الشافعي الإمام أحمد، مع أن الشافعي شيخ أحمد في الفقه، قال: يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، أخبروني إذا كان الحديث بصريا أو شاميا لنرى نأخذ بها، ولا لأنكم أنتم أعلم منا. فتبين أن لابد طائفة تخصص في معرفة صحيح الحديث الضعيف كالألباني كابن باز ولا، هذا من فروع اتباع السنة، لأنهم هم ينخلون السنة كما قال المبارك وغيره عندما تبجح واحد من كبار أهل البدع فقال: تقتلوني الآن؟ تقتلوني في الزندقة، تقتلوه الولي الأمر أمر بقتله. قال: ترى وضعت فيكم 4000 حديث، هاي خرجوها كنتم يعني شطار باللهجة العامية، خرجوها. شوف كيف يعني قلوبهم يكذبون على الرسول تصبح قلوبهم صلدة جبارية. شو يقول؟ هو بيموت. قال الله، قال: سينخلها لنا مثل المبارك وأمثاله من الحديث، يورين المكذوب من الموضوع يا كذاب. فالله جعل الرجال من أهل الحديث يميزون صحة من ضعف. إذن من مقتضى اتباع السنن أن تكون عندك قدرة على التمييز بين الحديث الضعيف والصحيح، إما قدرة كالشافعي عنده من يستشير كالإمام أحمد وعنده أصلا هو علم نفسه، نعم، أو أن يباشر ذلك نفسه من العالم. أنت قدرتك الآن تدخل للتطبيقات المعاصرة لمثل الألباني وتشوف الشيخ وش قال في الحديث، خلاص، وتشوف الشيخ وش قال في الحديث، نعم، تشوف الإمام أحمد وش قال في الحديث. في بعض الموسوعات نقرت لنا تصحيحات الإمام أحمد، تصحيحات ابن معين أو تصحيحات جزاهم الله خير، يعني نخبة طيبة من طلبة العلم لما يجمعون تصحيحات الإمام أحمد، مو فقط الألباني، إن هذول أئمة أيضا، فاقوا الألباني في العلم، لكن الألباني في عصره كالإمام أحمد في عصره كما قال بعض المشايخ. فلا يهمل علمهم، بل عليك أن تذهب أولا إذا قدرت تشوف الإمام أحمد وش قال في الحديث، شوف ابن معين علي بن المديني وش قال في الحديث، وش البخاري، أبو زرع الرازي، أئمة المتقدمين الأولين. فإن ما تيسر لك فانظر إلى قول من بعده، والحقيقة لم يجمع كما جمع علم الألباني، سبحان الله بركة عظيمة في هذا الرجل. لذلك أكثر خطباء الجمعة الآن والمدرسين في المساجد يشوفون أسهل شيء يرجعون إلى الألباني وبحثه، وهو الذي رجح بين هذول الأئمة كأبو زرع الرازي وغيره، وبحث الحديث بحث خاص مطول كما في كتاب أروى الغليل وسلسلة الضعيفة وسلسلة الصحيحة وغيرها من منجزاته، حتى مر قلمه على 50,000 حديث، فصار ما من خطيب يخطب إلا الأحاديث كل اللي بيقولها يشوف الألباني وش قال فيها. بركة عظيمة، عمره كم هوش، جاء من أوروبا من ألبانيا يعني في 20 بدأ علم الحديث وملأ الدنيا علمه وشاهد له العلماء، يعني كان ممكن يفعل ذلك والعلماء يقول لا اتركوا علمه، لكن شهدوا له. بن باز قال مجد العلم في هذا العصر، ابن عثيمين قال لا يبارى، قبلوا علمه. شيخنا الفوزان والله أشهد في مجلس خاص قال لهذا الرجل عالم. طيب إذا شهد له العلماء، نعم شهد له العلماء، فلك حينئذ أن تستفيد، فلا فينبغي أن تستفيد من علمه ما دام أنه اللهم بارك طلع على علم الأولين ورجح بينهم وجمع الطرق وبطريقة، يعني كما ذكر لي أحد أحفاد الشيخ الألباني قال جده أو جدي يعني لما نروح عنده في الأردن نجلس في البيت شهرين عنده في الإجازة يعني الصيفية، فلا نشوفه إلا دقائق وقت الغداء، ويقعد هيك ويقعد كذا طول الوقت في المكتبة مع أن ابناء أخته أبنته أو نشوفه، فيجلس حوالي يمكن 12 ساعة، بل تقوم زوجته تفتقده بالليل الساعة 2-3 حاط المصباح وتحت الكتب يجمع الطرق ويلقح. هذا ما حصل يعني ليش في الأولين، حتى في الأولين يمكن نادر المواصلة هذه الكثيرة قليل يمكن. المقصود أن مقتضى اتباع السنة أن تميز إما بالغير يعني بالعلماء أو بنفسك إذا كنت من أهل العلم، تميز الأحاديث قبل أن تنشرها بين الناس وتعمل بها. في أحاديث كثير ضعيفة، مثلا حين جينا الصيام الآن شوف كم حديث ضعيف في الصيام، اللهم يقول بعض الناس اللهم أرزقك صمت، اللهم لك صمت أرزقك أفطرت، مو هذه السنة لأن الفطور لم تثبت، هذه إسناد ضعيف، إنما ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عند الخروج من الخلاء الله الحمد الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لم يثبت، ثبت غفرانك، رأيت كيف ثبت غفرانك. إذا تنتهي من الوضوء بعض الناس يرفع بصره للسماء، نعم جاء حديث لكن ضعيف في السنة، ما ترفع بصره للسماء، نعم. إذن اتباع السنن مقتضاه أن تكون عندك قدرة لأن تميز بين الحديث الضعيف والصحيح، إما بنفسك إن كنت من أهل الحديث درست العلم كالألباني طلاب المجدين استفادوا منه، أو بغيرك، بغيرك يعني تستفيد من تطبيقات في الشبكات العالمية إذا جابت تطبيق الألباني أو جمعت تصحيحات الإمام أحمد، المهم بغيرك. يقول اتبع السنة، من غير هذا ذكرناه لا يمكن، وش ذكرنا في اتباع السنة؟ أن تدرسها، أن تقدمها على المذهب، أن تميز بصحيحها وضعيفها، نضيف الآن نضيف أن تفهمها على فهم السلف وعلى فهم العلماء الراسخين، مثل ما قال سفيان فيما نقلوا عنه الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، نعم سفيان قال ليكن معتمدك على الأثر على السنة، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، فلا تفهم فتحا فهما سطحيا على ما تفهمه وأنت ليس من أهل العلم، احذر، فخذ فهم الصحابة على الأثر. مثاله ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. طيب اترك أهم السلف الآن، وش بتسوي؟ انسى أنك تصل للحق في الحديث. فظهر الحديث صوم عند علماء أصول نكرة كما ذكرنا مرارا، مثال مهم هذا جيد، لكن أركز عليه لأنه يشرح لقضية اتباع السنة على طريقة فهم السلف، على فهم السلف. فهذه نكرة في سياق شرط تدل على العموم، يدخل في صوم رمضان، يدخل في صوم النذر، يدخل في صوم طهار كفارة إلى آخره. ومات الشخص ما كفر فرضا في رمضان، جاك هذا الحديث من كان على مثل عليه وأصحابي، أنك تقدم فهم الصحابة على فهمك. قدم لمحمد فهم الصحابة فقال: ذلك صوم النذر. رأيت لمحمد كيف فهم السنة على فهم السلف؟ بعض الناس يقول أفهم القرآن على فهم السلف، أيضا السنة، ليس القرآن فقط، السنة تفهم على فهم السلف. مثل هذا الحديث ظاهر يفيد أنك تصوم عن وليك اللي مات في رمضان ولم يكن للصوم المستشفى، تصوم عنه لعموم الحديث. لكن لما أحمد قال: لا، ليس رمضان، هذا في النذر، لأجل عائشة وابن عباس قالوا هو صوم النذر. إذن الخامس في السنن أن نفهم السنة على فهم الصحابة. ولذلك كان أول كلمة ذكرها الإمام أحمد في هذا المضمار قال رحمه الله، قال: وأصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه إيش؟ الصحابة. إذن فهذا مقتضى كل قوله: عليكم بسنتي. شو هذا كله اللي قلناه؟ ما تقدر تتبع السنة حتى تطلب العلم بالسنن وتطلبه عند أهله، ممكن واحد فتح درس تروح له هو تعرف المشايخ اللي أثنوا عليه، وهل يصبح التدريس ولا هي فوضى هي؟ يقول هذا يعني الشيخ طيب سلفي، لكن هل كل سلفي عنده علم؟ فلا بد تعرف. طيب إذن العلم بمن تأخذ عنه، دراسة السنن بجد واجتهاد، يعني يأخذ كتاب بقوة، ما تدرس دراسة سمير الألباني تقليدية سطحية كذا، تحاول تقتدي بالشيخ في الدراسة بجد واجتهاد، مو كذا تتخذ كنا هذا هزو لعب، كنا الدراسة يعني قراءة جرائد. هذا وحيه يعني يعصمك من النار في القبر، تبين لك جد واجتهاد في تدبر العلم. شفت النبي كيف غضب لما قال أبو في زيد خالد الجهني، قال الإبل لو قضتها غضب، قال ما لك ولها. يعني النبي يشعر أن هذا العلم اللي نقوله لك تراه ينقذك من النار، هتتسهل فيه تقول حديث يساوي دروشة، حديث أهل الله، لا لا، اهتم فيه أكثر من الفيزياء والكيمياء، والله اهتم بالعلم حتى تنجو من عذاب النار، سهل سهل، خل عندك قوة واجتهاد. وتصير مثل بعض الآباء، ولده ما فلح في الفيزياء يقول روح روح شريعة تصير مؤذن، يلا روح. الله يهديك، قدر العلم، قدر العلم، قدر العلم، انتبه ان العلم نزل من الله، ومن لم يقدر لم يقدر الله. وسبب التساهل بالمعلومات يقول يا روح شريعة وانجح جيب لك راتب، الخونج كانوا منتشرين في الأرض، اخترقوا الجامعات المسلمين، مسكوا شو اسمه الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، صاروا مدراء أقسام، صاروا وصاروا كما ذكر بعض التائبين أو بعض يعطوهم مذكرات عن سيد قطب، والمذكرات الأصلية في الروضة المربع وكذا يعطوهم يعني أشياء خفيفة سهلة، يقول لهم اللي بيجيكم الاختبار من المذكرات. فالطالب ما يقرأ قراءة جدية من المجلدات ويراجع العلماء ويتأصل، فأفسدوا الجامعات الخونج، أفسدوا الجامعات. لله انتبهت لهم الدولة الحمد لله الأمور طيبة، وكانوا يعني سبحان الله كما قال أمير نايف دخلوا جامعات أو دخلوا اخترقوا صفوف القطاعات الأمنية، دخلوا الشؤون الدينية ودخلوا، لكن ذكر الأمير نايف دي، لكن سبحان الله إيش أهل الحديث لهم بالمرصاد، وولاة الأمر لهم أيضا كذلك. ولولا أهل المحابر تكلمت الزنادقة إيش على المنابر. يجي الإخواني يفرد ريشة كذا كأنه في المكان ليس فيه أحد، والمساك العام يبدأ يفتونه، يقوم يجي شخص سلفي عنده علم يفند كلامه. لولا الله ثم هذا السلفي ليش صار عالي زمان عند أهل الجهل مساكين ذو. كما قال إن البغاة يستنصرون بأرضنا، المقصود أن لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر، هم يفضحون أهل الجهل، يفضحون أهل البدع والضلال. طيب، ومن أيضا فروع ذلك في السنن أن نعمل بها حتى نثبت عليها، فإنك إذا سمعت بالسنن وما عملت بها ضعف توحيدك أصلا. فحتى يقوى التوحيد اعمل بالسنن. أنت في شعبان تسوي شعبان، ليش ما تعمل سنة صيام شعبان؟ لما تقوم الليل في الجوف الليل؟ قال الإمام أحمد لرجل جاره ما قام الليل، قال صاحب حديث ولو سلوه نصيب من قيام الليل، ليش ما تقوم الليل؟ لما تقول أذكار الصباح والمساء؟ لما تجامع الزوجة ما تقول بسم الله اللهم جميل الشيطان جلت ما رزقتنا؟ تنشي عليها بشهوة، تنشي مع أكلك بشهوة من غير بسملة، من غير حمد له في الأخير. يعمل بالسنن حتى تثبت، تذكرها، لا تخلع عباية العلم وتخرج من الدروس. إيش مع السنن؟ البسملة عند الطعام، الشرب الماء ثلاثا، السواك عند القيام من النوم، النوم على جنبك الأيمن، تكون كأنك في وادي والسنن في وادي. إذن هذا اتباع السنن، العلم، أخذ العلم عن أهلي، معرفة الصحيح من الضعيف منها، أخذ فهم السلف عليها، العمل بها بإخلاص، إخلاص الدين إلى آخره. هذا هو العمل بالسنن. تكون لك نية صادقة في العمل، لك نية صادقة في الطلب. هذا كله من فروع ما قاله عليكم بسنتي وترك البدع والإنكار على أهلها، ومعرفة البدع من السنة، ومعرفة بدع العصر كشعبان وش البدع التي تجتنبها إلى آخره. ثم قال بعد ذلك ويعلمون أن كل بدع ضلالة، يعني ما في بدع حسنة كما ذكرنا. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي محمد، من فروع ذلك تقديم كلامه على غيره. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. كلام الله، وصف الله نفسه بأنه يتكلم، فقال وكلم الله موسى تكليما. تأتي تأخذ كلامك من الفلاسفة تقول كلم الله، أي جرح موسى بمخالب العلم والحكمة، تحرف، ما أخذ كلام الله هنا، أخذ كلام الفلاسفة. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يقول عن نفسه يتكلم، ثم يأتي المعطل يقول لا يتكلم، لو قلنا يتكلم شبهنا بالمخلوقين. تقدم كلام الله على كلام الفلاسفة، وخذ بظاهر كلامه إنه قال هو إنه يتكلم، فلا تقول لا يتكلم، لو قلنا يتكلم شبه المخلوقين تنفي صفة الكلام، أعوذ بالله، أو تحرفها كلام نفسي كما قالت الكلابية، أعوذ بالله. قل يتكلم كلام يليق بجلاله ليس كمثل شيء. ويقدمون هدي النبي على هدي كل أحد، لأن النبي كان يقول في خطبة خير الهدي هدي محمد. فإذا جاء يصلحون الراعي والرعية وش يسوون؟ ما يخرجوا مظاهرات أو ثورات، لأن هدي النبي يقول في معاملة الحاكم من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج لسان أو سنان. فإنه من رأى من أميره فإنه من خرج عن جماعة قيد الشبر مات مثل جاهلية. هذا هدي النبي في إصلاح، وليس الطعن في ولاة الأمر ضار مثالبهم أو صناعة إمارة في الحضر. النبي قال إذا ذوي على أميرين فاقتلوا آخرهما. الإمارة في السفر وفي قضايا السفر، لا يتدخل الشخص في إمارة الحضر ويقول أن اتصل بإمارة السفر مع أو صلح مع الحضر ويتفلسف، فقط فيما يصلح السفر وينتهي وما في بيعة. كجماعة التبليغ عندهم أمير، الآن لو في تبليغ يصدم عن العشاء اليوم طلع يقول أميرك في الحي هنا، يقول والله أميرنا في جدة ساكن في حي البوادي الدويل، يروح يشوف أميره خرف عليك وأمير صحيح نعم أميرنا في حي البوادي أو في سوق السوريين ولا شو يقول إيه نعم. فهل إمارة فيه في الحضر؟ ما في إمارة في الحضر، بدعة وضلالة. نعم، وحصل لي هذا. كنت طالب جامعة البترول أدرس هندسة، بعد ما انتهيت قال لي واحد بعد ما استقطبني ويشوف لي المواد الدراسية ويكرمني ويأخذ السيارة ويعشينا ويشوف، بعدين قال يلا بنروح الأمير. لما استقطبني وأنا صغير في 19 عمري أو في، يوديك الأمير. طلع أمير عندهم والله بالحضر سوري كان. الله يكرم، سبحان الله العظيم. نعم، فهذه الإمارة بدعة. إذا نستصلح الناس من طريق السنة وهدي السلف، ما نستصلحهم من طريق إيش؟ البدع والثورات والخروج. سيما النبي قال من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه بذلك ولا قد أدى الذي عليه. إيه نعم. طيب، قال وسموا أهل الجماعة. ليش؟ لأن الجماعة هي الاجتماع يعني على السنة، وضدها الفرقة. فترك أهل البدع من غير إنكار يؤدي الفرقة. من يقول لي ليش؟ أعيد أعيد، صلوا أهل جماعة لأنهم صفتهم الاجتماع والائتلاف، وضدهم أهل البدع صفتهم الفرقة والاختلاف. فلماذا الجماعة تؤول إلى الاجتماع وضدها الفرقة؟ ولماذا حينئذ ترك أهل البدع يتكلمون ببدعهم الإخواني والتبليغي وغير إنكار عليهم يؤدي الفرقة؟ بعكس هم ما يقولون، يقولوا أنتم يا أهل الحديث يا سلفين فرقتونا، كل ما تجون مكان فرقونا في الحي في ال... طيب من اللي فرق؟ هم ولا اللي ينكرون على أهل البدع؟ هم. جميل، ليش يفرقون الجماعة؟ ليش يفرقون الجماعة؟ يلا من يقول ليش؟ يجمعونها مع غير كتاب السنة. أوضح، لكن إذا رجعت كل واحد صحيح، ترجع مثلا حسن البنا للإخوان تلقاهم يرجعون لبروتوكولات حسن البنا في المذكرات اللي قالها ينفذونها. سبحان الله، كنت أشوف إخوانك فوق الوظيفة يحاول يسوي تجارة، والله تجارة في مخيمات الحج، تجارة في الشماسي، يقعد يفكر في التجارة، تجارة كيف يسوي له كشك في البحر. ليش؟ صغير كنت أنا دخلت إخوانك الحين أتذكر قريت سبحان الله في مذكرة هذا الشخص، مذكرة حسن البنا، يقول ولا بد لك أيها الجندي أو كذا يعني نجند عنه أن يكون لك مأوى تجاري غير راتب الحكومة، عشان يوم إذا انكشفت وفصلوك تعرف تكر عيالك وتكون لك شجاعة في الطعن فيه عشان ما يفصلك خلاص. فشوف الإخوان مهتمين بالتجارة مع أن عنده وظائف. ليش؟ قرأت في بروتوكول حسن البنا انك لازم تسوي لك ايش مشروع ولو صغير تاكل من كذا طردك ايش الحكومة، طردتك ونفذوها. ما تشوفونهم كيف يقولون على هذا، يعرفون الاثرياء ويروحون حتى ولاة الامر يتسخون فيهم ياخذونهم الاراضي يبغون ويطعنون فيهم. المهم يصير في الاخير لهم ايش؟ أي مأوى غير الحكومة. عرفت؟ طيب، إذن لما كان كل واحد من هؤلاء من أهل بدع يرجع إلى بدعة من نظرها له من رؤوسهم سيتفترق الأمة. فإن سكتوا عنهم أهل الحديث ولم ينكروا على مبتدعتهم ويسموهم ويبينوا حالهم تفرقت الأمة، أنك إذا انكرت عليهم رجع الناس لمذهب أهل الحديث، إذا تركتهم تزاحم مع أهل الحديث أشرطة أخرى توهمها الناس أنها حق. فبعض من الإخوان، بعض من التبليغ، التبليغ يحجر الإخواني والإخواني يحجر السروري، وتكون فرقة في مسجد واحد. لكن لما تنكر على رؤوسهم يرجع الأمر إلى الفطرة، إلى أهل الحديث اللي يأخذون عن الله، عن الرسول، عن جبريل، عن الله، هذا السند الأخير. فذلك تحيا قلوبهم يجتمعون على صراط واحد لا عدة أسرطة. واضح؟ طيب، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. قال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعم، فنهاهم عن الفرقة، قال ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ومن فروع هذه الآية ولا تفرقوا ألا تنتسب إلى البدع، لأنهم يجعلوك على فرقة من الدين، فرقة يفرقوك عن الصراط المستقيم بآرائهم وأهوائهم. طيب، قال ثم قال رحمه الله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه. انتبه الآن، انتقلنا لمرحلة أخرى وأخيرة في هذا الفصل من الكلام، وما بقى معنا من الحقيقة الوسطية إلا أسطر قليلة، ولا نودعها بل نرجع نقرأها مع زوجاتنا مع أولادنا، لا ننساها نموت عليها. انتبهوا، أن واحد مع طول الزمان إيش قد ينسى، إيش ها ينسى العقيدة، فلابد أن يجددها ويقرأها مرة بعد مرة. أي قال والإجماع هو الأصل الثالث. اعلم، علمنا الله وإياك، أن أصول الأحكام الذي تصدر من الفقهاء، يعني الأحكام تصدر أصول الاستدلال فيها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. لكن لما يتكلم ابن تيمية في العقيدة سيذكر القياس ولا يتركه؟ أحسنت، ما في قياس كما قال الإمام أحمد وكما ذكر البربهاري، ليس في السنة قياس، لأن أطلق السنة وراد العقيدة، الله ما يقاس بخلقه، والتشبيه مستحيل. فإذا يقتصرون فقط في باب العقيدة على أحسنت الرسول الثلاثة جميع جمع الذي هي الكتاب السنة الإجماع. مثلا ما الدليل أن الله له عينان؟ وين السنة أن له عينان؟ حديث النبي قال إن ربكم ليس إيش بأعوى، لكن التمييز والتخصيص قاله النبي، قاله الإجماع، قال وأجمع أن لله عينان. خلاص يعني عرفنا صفة أن الله عينان بالإجماع. كيف عرفنا أن الله له وجه في القرآن؟ تبارك وجه ربك. كيف عرفنا أن الله له أصابع تليق بجلاله؟ لا ينشبه بأصابعنا، بس ما معروف لغة كيفية بالنسبة لله مجهولة بالنسبة لنا. نعم، حديث ذاك اليهودي إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع، إلى أن قال ويهزهن يقول أنا الملك، فضحك النبي تصديقا له. وهم يزنون بهذه الأصول اللي الإجماع والكتاب والسنة أقوال الناس. خلاص قال وكلم الله موسى، يجي أقوال الناس الله لا يتكلم، لا يقول باطل بل يتكلم، لأنهم يزنون أقوال وأعمال باطنة ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط، ها انتبه الآن، هو الذي كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، فالإجماع إجماع الصحابة رضوان الله عليه، فإن الخلاف بعدهم كثر. نعم، فإذا كان إجماع الصحابة فقد أجمع الصحابة على عدم الخروج على ولي الأمر. طيب إذا جاء بعض التابعي وخرج مثل الشعبي محجوج بالإجماع، يكون فعله شاذ. ما نقول إنه التابعين صار بينهم خلاف في مقاتلة السلطان، نقول اللي اختلف على الصحابة خروج على السلطان قول إيش؟ شاذ.